إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأل سائل آنفا عن مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، فذكر قائلا لي: إنك تقول بأن هذا الوضع لم يرد عن السلف، فهل ورد السدل عن السلف؟ فقلت: لا، لم يرد هذا ولا هذا. قال: فإذا كيف؟ كان انتهى الكلام إلى هنا، لكن كلامه مفهوم أو مغزاه مفهوم، وهو: كيف تفرق بين القبض فتعتبره بدعة وبين السدل فتعتبره سنة؟ فأجبته بأن السؤال خطأ. قال: وكيف؟ قلنا: السدل لا نعتبره سنة بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الذين يقبضون فإنهم يعتبرون القبض سنة كما هو شأنه في القيام الأول. فافترق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم، هم يتسننون ويتقربون بالقبض، أما نحن فلا نتسنن بالسجل، وإنما نقول ما يأتي. الأصل في العبادات كلها أن يأتي في ذلك نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قاصدا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلو أنه فعل فعلا فعل النار ولم يظهر في هذا الفعل منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله، فلا يكون ذلك قربة تقربنا نحن إلى الله زلفى، بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نية لم ينويها هو في فعله ذاك. ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين السنن التعبدية والسنن العادية. السنن التعبدية هي التي فعلها عليه السلام بقصد العبادة، فيسن في المسلم أن يفعل ذلك بنية العبادة. والسنة العادية هي التي لم ينوي فيها عبادة، إنما فعلها عادة أو فعلها جبلة، فكل من الأمرين فعله جائز مع فارق كبير أن السنة التعبدية إذا نوى فيها التقرب إلى الله أثيب، أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى الله، لأنه في هذه الحالة يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مظهر فعله وإنما في مقصد نيته. ولا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ما هي ذلك؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا بنية ما، ففعل المسلم الفعل نفسه ولكن بنية مغايرة بنية النبي صلى الله عليه وسلم، فبداهة أنه لا يكون مقتديا به بل يكون مخالفا له في الباطن وليس في الظاهر، والعبرة دائما في الباطن الذي هو موضع النية. ونضرب على ذلك مثلين اثنين، أحدهما تمثيلي وتقريبي والآخر فعلي واقعي. أما المثل التقريبي وأن رجلا صلى سنة من السنن ولنفترض سنة الفجر، صلىها ركعتين كما كان رسول الله يصليهما، ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل الله أحد، لكنه نوى أن هاتين ركعتين فرض، فهل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه خالفه في القصد وفي النية. وقلت إن هذا المثل تمثيل، هو تمثيل ليس واقعا بالنسبة لجماهير المسلمين، ولكن مع الأسف الشديد قد وقع فيه بعض الفرق الضالة التي انحرفت عن دائرة الإسلام وانطلقت منه بعيدا بسبب كثير من عقائدها المكفرة، ألا وهي الفرقة القاديانية. وأظنكم أنكم تعلمون أن من ضلال هذه الفرقة أنها تعتقد بجواز مجيء أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالفعل جاء أحدهم وهو ميرزا غلام أحمد القادياني، يؤمنون به أنه نبي مرسل من ربه، وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر. من عقائد هؤلاء أن ركعتي الفجر واجبة، فإذا من صلى هاتين الركعتين في الصورة كما صلى الرسول في النية بنية أخرى، فبداهة أنه لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مثال واقعي ويقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على الاقتداء بالنبي الكريم، فبعضهم مثلا يطيل ويوفر شعر رأسه. رأينا هذا نحن في بعض البلاد السورية من يفعل ذلك وربما في غيرها، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا نذهب بكم بعيدا، فالأقرب مثالا العمامة. العمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمم، فهل هذه العمامة من سنن العادة أم هي من سنن العبادة؟ إذا نظرنا إلى الفعل مجردا عن نية أو قصد قلنا إنها من سنن العادة، لأنه كما جاء في بعض الأعراب العمائم تجاه العرب قال إنما لم يأتي بها الرسول عليه السلام وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه طارة حرارة وطارة برودة فهم يستعملونها في سبيل دفع الحر والقر. كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان بين عليه قبالان، قبالان الإبهام في سير والأربع أصابع في سير، ماذا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل؟
الشرقي.
هذا الشرقي بالشرق بس عارف، لكن هنا ماذا تسمونه؟
لا يوجد هنا
شيء. المقصود عندنا في سوريا مثلا يسمونه الشاروخ أو يسمونه الصندل أو ما شابه ذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصر هل من حاجة أم لا يحفظك؟ إن شاء الله عسى أن يكون ذلك قريبا. أهلا مرحبا. الله يحفظك. مين؟ أبو بدر كان هنا. وينه؟ لا يا أبو بدر. من الثالث في السنة صحيح كما ذكرنا آنفا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عليه قبالان. فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله بالعمامة أو بالقلنسوة أو بالنعل الموصوف آنفا يكون قد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وعلى خلاف ذلك لو تقصد المسلم أن يلبس اللباس البيع قد يقال إن هذا أيضا هذا. نقول لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه السلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة، ولكن حينما قال عليه السلام كما صح ذلك عنه خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم خرج هذا النوع من اللباس من العاديات إلى التعبديات. قد يمكن أن يقول قائل إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور، فنقول لم يصح في فضل العمامة شيء يخرجها من العاديات إلى التعبديات. والحديث المشهور القائل صلاة بعمامة فضل 70 صلاة بغير عمامة فهو حديث ضعيف، كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة لعل ذلك في المجلد الأول من الأربعة التي طبع. وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين، والعكس بالعكس تماما. عندنا في الشام بعض الناس تراهم حسرا وحالقي اللحى، لكنه إذا ما انتصب قائما للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوره على رأسه، يزعم بأن بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى 70 صلاة. ونحن حينما بينا ضعف هذا الحديث إسنادا بينا أيضا نكارته متنا، فقلنا لو أن للأمامة فضيلة ما لا يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجماعة، وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام صلاة الجماعة أفضل صلاة الفجر بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة، فكيف تكون هذه الخلقة التي يكررها صاحبه على رأسه تجعل صلاته بدون أي جهد جهيد بسبعين صلاة؟ هذا حديث منكر سردا ومتنا. إذا عرفنا هذه القاعدة وعرفنا الضابط فيها، أبعد ما يكون أن يدخل الإنسان في صلاته أمرا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. إذا تبين لنا هذا واقتنعنا به إن شاء الله، نعود لنقول ماذا كان يكون فعل المسلم المصلي لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في وضع اليدين في القيام الأول؟ ماذا كان يفعل؟ هل يتصنع شيئا متكلفا إياه من عند نفسه أن يضع يديه على سجيتهما وعلى طبيعتهما، أن يضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة على خلاف المذاهب المعروفة اليوم؟ في ظني أنه لا أحد يقول في الجواب عن مثل هذه الفرضية أنه لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول لوضعنا، وإنما لتركنا الوضع، لأن الوضع فعل زائد على السدل، والسدل على العكس من ذلك فعل طبيعي، فلا يجوز إذن، وهذا هو الحاصل، لا يجوز مقابلة السدل بالوضع، فكما نقول نحن إن الوضع في القيام الثاني ما دام أنه لم يأتي عن السلف فلا يشرع، فلا يقال لنا هل جاء السدل، فنقول أيضا بكل صراحة إنه لم يأتي، ولكن لا يرد علينا ما يرد على أولئك بما وضحناه وبيناه آنفا. هذا ما يعني حضر في البال الشيخ الكبير مما يسر الله عز وجل، ونرجو الله أن يوفقنا لصواب ما نقول.
المسألة الثانية بالنسبة، هل صح في التوقيت شيء عدم التوقيت يعني؟
طبعا صح في المسلم وفي غيره
عدم التوقيت.
لا أقول صح التوقيت، جاء في صحيح مسلم أن سائلا سأل عائشة رضي الله عنها عن مسجد الخفين عن الخفين، فقالت له اذهب الى علي وسلم، فذهب اليه رضي الله عنهما فقالت قال وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام لياليها. وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيره، فلا شك ولا ريب في وجوب التزام ذلك وفك هذا الإطلاق حقا فك هذا القيد وجعله مطلقا يشفي تماما تقييد ما أطلق في الشرع. وكل من الأمرين لا يجوز، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا يجوز إطلاق ما قيد، وكل منهما منكر من الأمر. فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت. خلاص
اللفظ الذي فيه ولو استجدناه لدابة
ما يصح،
ما يصح.
يصح المسح على النعلين مطلقا كما يصح المسح على الخفين مطلقا كما يصح المسح على الجوربين مطلقا. وكل من جاء بقيد، هذا يعود إلى البحث السابق، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد. فحينما جاء عن الرسول عليه السلام النص عن الخفين متواترا لم يجد أن يشترط أي شرط، كأن يكون مثلا غير مخرط، فقد يوالي بعضهم فأن يقول مثلا من جلد الحيوان الفلاني. كل هذا التصنع والتكلف، وأنا وأمتي براء من التكلف. نعم أعطيني رقمك جميعاً في الدنيا، في الدنيا عاجلة وسعادة في الدنيا في الآخرة. كم؟ ما شاء الله أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله إن شاء الله أحظى بكم إن شاء الله. أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله من كان السائل كثير نعم ذلك كثير. قلنا إن الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة، فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي، لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفا لم يجوز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت. أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح عن الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لياليها وجب المقيم عند هذا القيد. أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من اختلاف بعيد شاسع، فلا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط أن لا يكون مخروقين. فجاء عن الحسن البصري أنه قال: وهل كان الجوارب الأنصار إلا مخرقة؟ وهذا هو الذي يتفق مع نصر الإسلام، لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الأمور لربما طلق السنة بثلاث، فتعود الرخصة إلى عزيمة، فيستغني الناس عنها بسبب الخيول والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة. ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تعالى ويسلم تسليما. فقد وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المس على المعدين، لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا، وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه، فقد ثبت عنه مسحه على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما، ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا، ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه، أي غسل الرجلين. فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا، كان فيها يسر أو كان فيها تشديد، فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء، ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطبقة أو كانت مخيبة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا خلص كلامي فيما يتعلق في
السؤال في الصلاة. يرد في بعض كتب السنة والفقه كذلك ما يسمى بالتمليك في الطلاق.
في بعض كتب السنة وإيش؟
والفقه. أن يقول لرجل امرأته ملكتك أمرك، فماذا هل هذا يعني الذي ورد فيه إلى الآن أشعر؟
لا ماشي الفرق.
ماذا إيش وجه؟
وجه النظر بأن بالقول يعني السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالسعر، وتمليك المرأة الطلاق ونحو ذلك، فهي ستتصرف بالطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التأذى والأنات والتفكير وإلى آخره. رجالنا اليوم ليسوا عند حسن الله، فماذا نقول عن النساء؟
الشيخ هو الذي يسمى بالعصمة،
يسمى بإيه؟
العصمة اللي يسموها العصمة الآن، هذه ونفس معناها أم؟
ما أعرف إلا اللفظ الأول.
بالنسبة للزكاة العسل هل فيها أم؟
هو أن يقول لزوجتي ملكت في أمرك، هل تطلق منها ولا
لا تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
طيب حديث زكاة العسل،
الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.
الحديث يا شيخ، حديث قول صلى الله عليه وسلم إن كان صح لا أحل المسجد لحائض ولا نفساء،
ما صح. لا بل يقول أحمد حديث منكر.
في قصة التمرة من جلده قال من السمعة في النار، هل يصح هذا الحديث؟
لا يحضرني الآن حاله.
الشيخ حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموقوفة عليها الموقوفة عليها من قولها ثلاثة رأيت ثلاثة أقمار فقط من في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال أبو بكر هذا أحد أفضل الصور وخيرها. هل يصح هذا؟
نعم
يصح.
حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس 40 يوما.
حديث عجل.
دعاء المنزل تبين أنه منقطع
بين صحابيه وتابعيه. إنما هو مضعف، لكن إذا روى عنه رجل حمصي يكون ثقة. ما أذكر الآن ابن عوف، محمد بن عوف أو نحو ذلك. المهم أن الحديث تبين أنه منقطع.
الحديث من الشيخ عمرو بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الآخر. معلوم أن عمرو يعني تلقت عن عائشة علم كثير فهو مرسل. يصح هذا الحديث؟
أي نعم، هو صحيح وله شواهد كثيرة.
وإذا العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء حتى تنجو من الآخر، يعني هل هذا يصير مثلا في بيع الثمار ولا كلها؟ هل تصير العلة في بيع الثمار
كلها؟ كل الثمار التي لها فصول لها أوقات يخشى أن تصاب بالعاهة، فلا يجوز حينئذ إلا بعد مضي هذا الفصل بالعادة يعني. أي نعم، وليس خاصا بالتمر مثلا أو بأي شيء.
وبالتالي بالنسبة للحديث الذي صفص أصحاب الزكاة الثمانية في سنة بداود،
لماذا تقول داود؟
هكذا
نقول
أنه خصص في الأصناف الثمانية، وهذا الحديث
شو مخصص؟
الزكاة، أصناف الزكاة اللي هي ثمار البر والشعير وشابه ذلك، ذكرها في حديث سنن أبي داود أنها ثمانية. وهذا الحديث ابن حزم في المحلة يعني جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فيه فقط، وما نقل العلة في غيره. يعني ما أدري، ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فقط أقوال الإمام أحمد أنها يعني وإمام مالك عدة الاقتداء وما شابه ذلك، فما أدري إيش الصحيح في هذا الإمام.
أنت الحديث بين يديك أن تقول فيه أصناف ثمانية،
لا
أحفظ أنا الذي في حفظي أربعة مش ثمانية، كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، من القمح والشعير والتمر والزبيب. الثمانية من الأربعة الأخرى نعم ما
نراها
دائما ما يجي بها.
نفس الحديث يعني هل فقط في هذه الأربعة؟
أي نعم،
يعني ما
تصل
إلا في
الزكاة المقيدة بالنصاب وبالنسبة للحبوب فيه النصاب. أي نعم، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة. فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة، لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من يعني الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن نلاحظ بأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل. فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقا منه من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء. لا نقول نحن بهذا المنطق لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين. فحينما فرض الله عز وجل فرضا معينا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مخيبة نتخيل بها كما قلنا أنها وأشياء مطلقة فنتركها. صاحب حق للخضر هذا ليس عليه زكاة وعلى ذلك جماهير العلماء، ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير عليه أن يخرج زكاة مطلقة من هذا المال، وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئا ليس على التعديد لأنه ليس هناك تعديد. وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك، فهذه ليس عليها زكاة معينة، لكن هذه الزكاة المطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها. هذا الذي أقوله بهذه المناسبة.
حديث فراقة بن مالك قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى.
أي صح. بالنسبة لإيه؟
شو رأيكم فيها، عين ولا سندات ولا؟
مشكلة المشكلة لأن الورقية اليوم مشكلة المشاكل. كانوا إلى عهد قريب يعتبرون العملات الورقية كالسندات، أي أي لها ماذا نسميه، رصيد، لا رصيد بالبنوك من الذهب. فكنا نقول إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها كما لو كانت نقودا ذهبية، وبالتالي لا يجوز أن يشترى الذهب بها إلا مثلا بمثل. ثم جاءت مشاكل هبوط هذه العملات في بعض البلاد كما وقع أخيرا في الأردن، ومن قبله في العراق، ومن قبله في سوريا وهكذا. فوقع الناس في حيص بيص، والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد ألغي، فما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات الورقية. وأقول بحق إنها مشكلة مشاكل، لأننا إن لم نعتبرها كما كنا نعتبرها من قبل لها رصيد من الذهب كل بحسبه، فماذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق فهذه الورق ليس عليها زكاة، اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضا ليس عليه زكاة، نعتبرها ورقا أي فضة كذلك لا. الحقيقة كنتم سابقا أقول بشيء والآن أنا متوقف، ما أقول رجعت حيران، لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب من جهة، ومع هبوطها وارتفاع أحيانا. فأنتم عرفتم الدينار الأردني كيف هبط، حتى كان منذ سنة تقريبا الدينار الأردني يساوي 10 ريالات سعودية، هبط الدينار الأردني لصار 6 ريالات سعودية يساوي دينار، ثم ارتفع قليلا صار وسطا يعني الدينار بخمس ريالات الحقيقة أنا أرجو أحدا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه
إن شاء الله. كلها شيء في سمعت كلام عن البنك الدولي ومدى يعني سير الدولة أي دولة في مسار الدول الكبرى، فإذا سارت الدولة يعني الدول الصغرى سارت تحت مسار الدول الكبرى وتمشي تحت مشي يعني تحت مشيتهم في ذاك الوقت يعني يتساهل معهم ويعطوها القروض، وإلا فإنهم يعني يتآمروا عليها مثل اللي حدث في الأردن. سمعت كلام جميل علمي إن شاء الله سجلك و...
مشكلة يعني برأي
لا يعني تكتي على ضوء إن شاء الله
لا لا أريد أهل العلم يعني
جمع الفقهي جمع الفقهية هذه الناشئة يعني أنا مضى قرار بحث في هذا الموضوع تحت المجلدات وصولة أكثر من ثلاثة تناولوا في هذا وهل تسير فيها الزكاة أم لا تسير، وهي يعني ما اتفقوا الموجودين في المجمع الفقهي
وهي مشكلة
ما اتفقوا مثل الشيخ في حديثة
هل يكسر مثلا
الحالة الأولى كان يدخلها الربا وهذا التوقع
الشيخ حديث ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به مرفوع إلى النبي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به ما في
الحديث
هذا مسلم
هذا قوي لمجموعة طرق
قوي لمجموعة طرق يعني يصير حسن لغيره
اي نعم
حديث
الصلاتان معا الصلاتان معا ماذا له صح
صح هذا
فضل شراء سيارة تقسيط لا يجوز عندي فضل في بعض الأحاديث بغير هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى، لكن أنا الحقيقة الآن غير مستحضر الجواب الحاسم فنظيرة إلى ميسرة.
هل يلزم هل يعذر الإنسان بالجهل في صف الإحوال الصفات؟
هل يعذر الإنسان
بالجهل
في الأسماء والصفات؟
نعم.
الجواب بارك الله فيك أن الأمر يختلف باختلاف الإنسان من حيث موطنه، وأنا كما يقولون في دمشق نضربها علاوية يعني ذكار كبير، يعني المسلم الأوروبي الذي أسلم بسبب بدا له من نور الإسلام فآمن، فذاك البدوي الذي أسلم في بعض المعارك وسأل الرسول عليه السلام أن هو إذا قاتل واستشهد أيدخل الجنة؟ قال نعم، فهجم على الكفار وقاتل حتى يقتل. هذا ما يتصور أنه عرف تفاصيل الإسلام صح ولا لا؟ نرجع للمثال السابق، هذا الأوروبي الذي أسلم من أين يستمد المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالصفات الإلهية سواء ما كان منها في الكتاب أو ما كان منها في السنة؟ هذا يعذر، هي أعلى شيء مثال. ننزل شوي إلى الوسط، المسلم الذي يعيش في جو خلفي ما تريدي أو أشعل، لو سأل أي عالم من علماء الذين يقال إنه من أهل علم فسيخطونه بما تعلم من التأويل والتعصيب، فهذا بلا شك ماذا. أما من كان يعيش في بلاد فيها علماء سلفيين فيها علماء خلفيين فهذا عليه أن يشهد، أما من كان في بلاد سلفية محضة فهنا يقال لا يعذر بهذه، واضح؟ فالأصل في هذا هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
زيارة للمدينة
كيف؟
سيارة الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا.
إيش اسمها؟
الأجرة الليموزين.
الليموزين.
الأجرة.
شركة.
يطبقون الليموزين. يعني في جهتين من السؤال. الجهة الأولى أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر 3,000 ريال لابد. ثم يأخذ راتبه هو من الزيارة أي ما زاد على 3,000.
كما اثنين إذا تكلموا ما بيشتري الإذن واحد فما بالك ثلاثة أربعة
يعني يشترط عليه أن يخرج ثلاثة.
فهمتنا كل إيش الجواب إذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه؟
ما عندي
ما عندي فكرة. أنا أقولها
تفضل.
هو اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل فهذا قمار. أما إذا كان قطع له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا فهذا جائز. واضح؟
واضح.
تفضل.
يعطون كل شهر 1,500 ريال وعليه كل يوم 150 ريال. فإن جاب أكثر من 150 فهي له ويدي 150 للشركة. وإن جاب أقل إذا يعوض من الفلوس دفع كل شهر يكمل 150 ويدي الشركة.
إذا إجا أقل إيه؟
إذا جاء أقل من 150 يتم على 150 هذه من ضعف شهري ويعطيها الشركة.
تخصمه ويجب أكثر التفاصيل يحضر بنفسه. يعني عكس هذا السؤال.
هو ده هو كل شغل
هو الشغل الآن
هو كل شغل فيه وكذا
الشغل
هذا
باليوم هذا بالشهر
هذا
بالشهر هذا باليوم.
لا مش بالمقصود اليوم هو أي شغل
يعني
إذا نقصت
الفلوس
على
250 يوم
يخصم
عليه. إذا جاء في اليوم 200
يخصم 50 يعني الخسارة الخسارة على حساب السائق
والمكسب له
والمكسب الزيادة له
حتى الجهد يعني.
لا ما حسب جهده إذا
جاب 300
أعطيه 250 لا بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد يأتي لا يأتي بمرة.
نعم الشكوى
بفكر في هذا. بأي معاملة يجب أن نسخلها؟ المضاربة لا المضاربة السيارة من الشركة العمل من عندي وانتهى الأمر ثم مناصبة مرابعة إلى آخره. هذه ليست كذلك هذه فيها شيء محدد ما زاد من الغرف فلك ما نقص من كذا فعليك. يبدو الله أعلم أنها لا تشرع لأنه فيها مخامرة هي مغامرة هي مخاطرة. أنا الله أعلم هكذا يبدو.
ويا الشركة
يعني يستأجرها من الشركة ب50 ريال. نعم
اسم الشركة
اسم
اسم الشركة
يعني كاستئجار اسم الكفيل يعني كذلك.
نعم
هذه من البلاء المنتشر. إذا كان لا يلتزم لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم اطلاقا.
بس ما هل يلزم الاشهار في النكاح؟
كيف؟
الزواج هل يلزم الإشهار؟
هل يلزم يعني هل يجب؟
الإشهار يعني نعم
نعم الرسول قال أهل هذا الدفاع وضربوا عليه بالدفع
اليوم الثالث طبعا
نعم
يكون في المساجد يعني
لا زيادة وجعلوه في المساجد لا تصرفه
بالنسبة للأفراح
أن
يكون أشخاص العبود بلوطة
هل نجيب الدعوة جديدة شيئا ما يجوز فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت ويكون جماعة بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة
إذا لم تستطع
هذا المرسل سعيد بن مسيح الوحيد ما نرى احتجاج بأي مرسل إلا إذا جاء له شاهد
قوي وكان قياسا جميلا
وعلمك أنت لو كان أن القضية ليست قضية أن المعنى صحيح افترض كما قلت آنفا حديثا مرسلا يوافق القياس الجلي دع هذا الحديث جانبا هل تأخذ بالقياس الجلي المدعى أم لا فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجلي لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفا لكن إذا كان هذا القياس ليس كما قلت جليا فحينئذ لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث أي مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحا فأي حديث يكون حكمة ويكون في السند ضعف فذلك لا يلزم أن يكون الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في تلازم بين أمرين فنحن نخشى إذا قيل بالحديث المرسل إنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في مقاله في قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ولعلكم قرأتم في علم المصطلح أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا أنكر عليهم واحتج عليهم بقوله عليه السلام المتواتر من كذب علي متعامدا فليتبوأ مقعده من النار يكون قولهم نحن نكذب له فلا نكذب عليه فلا شك هذا من ضلالهم وانحرافهم فقوله عليه السلام من قال علي ما لم أقل لو كان هذا القول حقا فقد قال على الرسول قولا باطلا لأن الرسول ما قاله فإذا ثبت بالقياس أو بالاجتهاد الصحيح معنى حديث ضعيف ذلك لا يلزم منه أن يكون الحديث في واقعه صحيحا ومن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول بأن كل حديث احتج به إمام من الأئمة المجتهدين فهو صحيح لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما ذهب إليه نقول هذا باطل غير صحيح لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس لخصوص الحديث وإنما كما قلت أنت آنفا لقياس جلي أو اجتهاد صحيح فإذا أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب الأئمة القدامى يجب أن يدرس على ضوء علم الحديث فإن صح بها وإلا فكون الإمام عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحا.
مختارا ديار المقدس يا شيخ تشير إليها كثيرا في تحقيقاتها. يعني بعض المسؤولين في جامعة القرى على التحقيق وعلى الرسائل أحجموا عن تخريج عن إخراجها للوجود رغم أن أنها مخطوطة، يقولون أن الشيخ ناقص
بحيل
إليها، فما ندري هل إن شاء الله تستخرج قريبا؟ ما أدري ما الأجمع عليكم فيها.
لا، أنتم انقلوا إلى المسؤولين هناك إن شاءوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا، لأنهم يقدمون إلينا مصدرا مفقودا. أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسند علي بن أبي طالب، ثم الوقت لا يتسع مع الأسف ككثير من مشاريعي أن أرجع وأعود أتمم، فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب.
حديثة قوية شيخا فيها.
والله أنا ذكرت في أكثر من موطن بأن الضياء المقدسي رحمه الله فيه تساهل، فيه تساهل إنه لأنه يشبه منهجه منهج الحاكم، وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم، لكن منهج واحد حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم من ابن أبي حاتم في الجرى والتعديل ساكتا عنهم، فهو مع ذلك يخرج عن أبدال هؤلاء، ففيه شيء من التساؤل. الآن أذن لصلاة العشاء. ومن يضمن لي أنه آخر سؤال
بعد هذا
إجماع إن شاء الله؟
يا شيخ، ما هو رأيك فضيلتكم فيما يقوله الغزالي في نافع؟
في شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة أطلبه إن شاء الله، هو حول الغزالي وربما كلمة قصيرة، أن رجل كانت من قبل تظهر منه انحرافات عن السنة، ثم طف الصاع منه وظهر ما كان خافيا تماما، فلذلك قام الحمد لله كثير من الحريصين على السنة بالرد عليه، وهو بلا شك يعني أمره في خطر، لأنه حكم عقله على بيان عليه السلام الذي أمرنا بالرجوع إليه بنص القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم هو السنة، فهو حكم عقله بالسنة، هو لم يستفد من جهود الأئمة، أئمة الحديث لا قديما ولا حديثا. ولعل أول بادرة يعني لفتت النظر إلى خطورته منهجه وانحرافه المقدمة، بس لكن يقول أنه هو الشيخ راعى طبعا قواعد علماء حديث التصحيح والتضعيف، لكن هو يرى أنه لا تلازم بين فهد السند وضعف السند، فقد يكون ما صح سنده ضعيفا وما قد ضعف إسناده صحيحا، وضرب على ذلك المثلين المذكورين هناك في المقدمة، وكلكم يعرف ذلك. وكنت أجتمع بعد ذلك معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى حيث ينعقد في كل سنة، فكان هو والشيخ يوسف الضاوي وأنا من جملة المختارين، فكنا نلتقي، فلفت نظره قلت يا شيخ أنت تقول حقا من جهة وباطلا من جهة أخرى، تقول أن الرسول عليه السلام لا يقاتل قوما إلا بعد أن ينذره ويبلغه من دعوة، هذا صحيح، لكن من أين لك أنه لما أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم لم تبلغهم الدعوة، من أين لك هذا؟ هل تريد كلما أراد الرسول أن يرجو قوما يقول لهم تهيئوا أنا غازيكم، مع أنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيره. ثم جئت وصفحات حديث أحب الله بثلاث، لماذا؟ لأنه معناه صحيح. فهل كل معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله كما قلنا نحن آنها؟ أنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت، وعدني خيرا ولما يفي.
سبحان الله ما يخلص. في طبيب عشان المرضى
لا لا ما أبغى. هذا شيخوخ لا حق الشيخ. لو كنت شابا وعرض لي هذا العارض فنعم، أما الشيخوخ لا حقها مني ردا سلفا. لأن ما شاء الله اليوم الشباب كلهم هاجمين على ألباني وهاجمين على ألماني. السبب في حماس، لكن هذا الحماس كما خيبة الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. الشباب خلي ألفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلنا ولم يؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي تضع المسلمين إن كان عندهم علم. أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هذا منذوع، ولكن هل هذا هو العلم؟
لا
ليس هو هذا العلم. لذلك نحن ننصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم، ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا، هذا أفيد لله. أما أنه نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا، وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا. إما أنت أمس واحد يقول لي أن فلان ابن فلان روى له مسلم حديث إذا دخل عشر ذي الحجة وراجع أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يعتد به وقال فيه فلان كذا. قلت يعني ماذا تريد؟ سكت. قلت هل يعني الرجل لم يوثق؟ تريد أن تقول هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما فائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد؟ يعني الآن الناس يهجمون على النقل وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد. فنحن ننصح العجبي أخونا هذا، أليس هو الذي ألف في الحجاب أيضا والمؤنق ومدرعيش؟ فالمؤنق لا يخرج عن كتاب إسماعيل الأنصاري وقد رجعت عليه. هل أرد على هذا أيضا؟ وهكذا نضيع وقتنا.
في حديث غفرانك تذكر ذلك إن شاء الله.
نعم.
لعلك ناقشت في حديث غفرانك في مشافهة.
ما أذكر. إيه يمكن.
نعم. حتى رجع إلى قولك فيه.
إيه الحمد لله. لكن هذا باب واسع بارك الله فيك.
ذاك ما تنسى. والله إحنا شيخ نفسنا.
نعم. خليك رسالة في المصطلح يا شيخ.
نعم.
خليك رسالة في المصطلح.
نعم.
نريد ذلك يا شيخ. أو أفضل كتاب مصطلح نرجع إليه.
لكن ما كل ما يسمان يدركه.
أفضل كتاب.
سجل إياه بما لا يشتري من الله.
أفضل كتاب
مصطلح. أفضل كتاب مصطلح. تفضلوا.
نتائج الأفكار جيدة شيخ.
نتائج الأفكار. تفضلوا تفضلوا.
أفكار وأفكار
وأجمع. تفضلوا.
أنا
أحسن
أن يقال له اتق الله فيغضب.
لما بدأ الأذان الثاني كنت تسخر؟
لا كنت من نوم عطشان جدا. أنا قلت حصحى قبل الأذان الثاني أشرب، وبعدين أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم رحت شارب هو بيده.
ما هي
بس أنا كنت قريت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرب وهو يعني سمع الأذان وهو بيشرب.
سمع الأذان وهو بيشرب؟
أيوه.
لا لذلك أنا سألتك تسحرت لما كنت من النوم؟ الله أعلم أنه اشتبه عليك الأمر بقومي عليه السلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
أي الحديث ده هو اللي
أنا إذا كان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت امتناع الشعور أي الأذان الثاني كما تقول مالك قمت مثلا قبل بدء الأذان بخمس دقائق بدأت الشعور ثم فاجأك الأذان فلك أن تتمتع ببقية الشعور المقصود ليس أن يكون معلم إما الذي يفسدونه ليس ينقذه إلا معارض بما يعني هل معنى أنه يصلي به؟ لا
إذا حتى أنه لو أحدث لا يعد ناقضا.
اه ايوه نعم هو كذلك لأن المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل وانما هو تخفيف اثر الجنابة
وهذا يجوز لمن اراد ان يطعم او ياكل ما شابه ذلك. هل يصرف الزكاة شيخ المال؟ لكن الشيخ هو ما يعلم كام الحول لأن كل شهر يزيد المال يزيد وينقص.
ما يعرف أنت هي يكمل النصاب؟
لا يا شيخ
يعني اسمع لا تقول لا
نعم.
ما قال لا إلا في تشهده
نعم.
أقول
نعم.
لما وضع المال في البنك
نعم
وصرف الله البنوك عن المسلمين ما يعرف انه بلغ النصاب ام ياخ؟
بلى يا شيخ يعرف أيه؟ لكنه يا شيخ
ما الله يهديه
نعم.
اذا هو يعرف المال الذي وضعه
نعم نعم
انه بلغ النصاب او زاد
نعم
فلنفترض انه وضعه في اول محرم
نعم
وكلما توفر لديه مال أضافه إلى هذا المال صح؟
نعم
طيب. في السنة الجديدة ما يعرف كم صار مجموع المال؟
نعم يعرف
إذا هو يخرج عن جميع المال يا محمد نبه الجماعة نحن لا عندنا جلسة عائلية فمعذرة إذا أنت الجواب
إن شاء الله.
وفي هذا التفصيل لابد منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يستعين في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات فإن هناك سيجد علما جديدا لا يجده في كتب المصطلح ولا في كتب التراجم علم التخريج هذا لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المصطلح من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق وهذه مسألة شائكة ودقيقة ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة مقومون الحديث بمجرد ورود الطرق فيه أو يضعفون الحديث بدعوى أن كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا. كذلك مثلا في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين ما قرأوه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ ومما قرأوه أيضا فإن زيادة الثقة مقبولة
وكثيرا ما يختلف الأمر هذا مع بعض الشباب، كيف زيادة الثقة مقبولة وكيف أن حديث الثقة يرد لمخالفة به إن من هو أوثق منه، فكيف يلتقي هذا مع قوله زيادة الثقة مقبولة؟ كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم لمجرد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئا من كتب الرجال، وهو ينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ فيساعد على ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو شاعر مثلا تخريج الإحياء من حافظ الأوراقي وتخريج الهواية من حافظ الزيدعي وتخريج ابن عسقلاني المسمى بتلخيص الحبير في تخريج حديث الواقع الكبير، ونحن كتب التخريج في الواقع كثيرة منها المختصر ومنها المبسط. فإذا شار طالب العلم في هذه النواحي الثلاثة يمكنني مع الزمن أن يستقل في الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أربعة مع مراعاة كل هذه النواحي حتى لا يقع في الخطأ، كما وقع اليوم. سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راويا في نصف سند حديث أم سلمة من إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ولونه، قال لي في سنده فلان، فما هو وما أريد بهذه. وهذا قال فيه ابن سعد لا يحتج به، وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التضعيف. قلت له بعده يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال لا. قلت له فإذا ما الفائدة من هذا السؤال والحديث في صحيح مسلم وقد يكون له متابع أو قد يكون له شاهد؟ فسكت. الشاهد أن مجرد وجود شخص في إسناد حديث فيه نوع من الضعف ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح، فما ذلك هو في الصحيح، ووجوده في الصحيح قد يعني يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحا. ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم فهنا ينبغي النظر هل وثقه آخرون وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجريح هو الراجح، يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإجراء تصفية ولا بد من ذلك. ولذلك أنا أعتقد وقد كتبت شيئا من هذا كثيرا في بعض المواطن من كتبي أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرا حينما يعطي لنفسه حق النقد حق التصحيح والتضعيف وهو بعد لم ينضج كما يقولون في بعض البلاد العربية، تزبد قبل أن يتحصرم. تقولون هذه الكلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟ نعم عندكم معروفة، تحصرم قبل أن يتزبد. الحصرم هو العنب قبل أن ينضج يكون حامضا جدا، وبعضهم يعصره لحمولته. والزبيب كلكم تعرفونه ومذكور في كتب الفقه كنوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة. فيقولون في بعض من يتسرع لأنه تزبب قبل أن تحصل. هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدأوا يعرفون شيئا من علم المصطلح وتراجم الرجال لكنهم يتجرؤون على التصريح والتضييف لأدنى مناسبة دون أي تحقيق لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل. هذا ما يمكن الآن أن نذكر من منهج ابتداء في دراسة هذا العالم. ولكن ختاما أريد أن أذكر بشيء فيما أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوى وشهوة وصارفا عن علوم الشريعة الأخرى. مثلا نحن بحاجة إلى من يعنى أولا بحفظ القرآن غيبا وبحاجة إلى من يعنى بتفسير القرآن وليس كهؤلاء القراء المعروفون في مصر وفي غيرها من البلاد تخصصوا بالتجويد وربما تعاثروا في أثناء تلاوتهم أمورا لا يقرها الشرع من التزام القوانين الموسيقية والألحان أيضا التي يصعدون فيها ويهبطون مما يترفع عنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فأنا أرى لزاما أن يكون هناك حفاظ جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن وأحكام القرآن. لماذا لا نجد الآن إقبالا على مثل هذا التخصص في حفظ القرآن وفي معرفة الأحكام التي تستنبط من القرآن؟ وبلا شك أن ذلك سيكون سببا أيضا لدراسة السنة. لكني لا أجد من الشباب اليوم من يقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة. ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة تفسيره والاعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة كابن جرير الطبري ومن نحى نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك. كذلك العلوم الأخرى نحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن وفهم السنة. نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضا مجامع علمية لغوية لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية. فنحن نريد الآن شبابا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة ولكننا لم نرى لهم جهدا مشكورا في استعانتهم بتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. وأعتذر الآن وقد تأخر بي الوقت فإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
وعنه راويان
سمعنا الكوريين
بالكوريين
سمعنا هذا الذي ذكر
الشيخ بتقول صحيح هو حديث صحيح وهو رواية سعيد بن مسيب عنها يعني من سلمة وله عنه طريقان.
أيوة.
الأولى عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن مسيب به خرج مسلم إلى آخره. الثانية عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسيب به بلم من كان له ظرفا يذبحه إلى آخره. أيوة. أيضا خرج مسلم. وأتيت الشيخ الطريق الثالث عن أم سلمة موقوفة في الحاكم.
من هذا عمر
بن
مسلم؟ نعم. هذا الذي فيه كلام؟
تابع عبد الرحمن بن حميد.
يقول مثل ما يقول.
نعم.
نعم يفعل. الأذان.
الأذان.
آه لأن الإقامة أذان. لكنه أذان خاص بنفسه. بين كل أذانين صلاة. وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هو يشمل الأذان ويشمل الإقامة. الأقرب. من أحد
القياس
القياس كما ربما تعلمون اختلفوا فيه بعض المتأخرين كابن حزم وغيره من الظاهريين، لكن جمهور العلماء وفيهم الصحابة لا يعرف عنهم إلا استعمال القياس، والدليل عليه ليس مما يتنبه له كل طالب علم، لأنه يحتاج إلى شيء من الفقه والاستنباط، وقد تكلم في هذا المجال وأحسن فيه الكلام ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه آلام الواقعين، ولشيخ ابن تيميه رسالة في هذا الصدد مطبوعة مستقلة بعنوان القياس أو ما يشبه هذا العنوان. المهم أن بعض الأحاديث تشير إلى استعمال القياس، ومن أشهر هذه الأحاديث قوله عليه السلام في الحديث المعروف: أرأيت إن وضعه في الحلال أليس يكون له أجر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعه في الحرام يكون عليه وزر. هذا هو القياس الذي يحتج به السلف
ومن جاء من بعدهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يشعر كل فقيه، لأن كثيرا من المسائل التي تقع وسوف تقع لا يجد الإنسان نصا عليها إلا إذا استعمل القياس. كل ما في الأمر أن القياس قد يكون قياسا جليا وقد يكون قياسا خفيا. فالقياس الجلي هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاحتجاج به. وطلت سيداني خاصة له ثم ذهب. تقول القياس الجلي الواضح هو الذي يمكن أن يحتج به، فأولى منه ما هو معروف عند الفقهاء بالقياس الأولوي. مثال الأول القياس الجلي، الصلاة مثلا في الطائرة، لابد لهذه الصلاة من حكم، إما أن يكون هو الجواز وإما أن يكون المنع. فبأي ما قال القائل فسوف لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يصلح أن يكون جوابا واضحا بالإيجاب أو بالسلب، بالجواز أو المنع، إلا إذا استعمل القياس الذي يسمى في بعض النصوص بالاعتبار. ومن ذلك قوله تعالى فاعتبروا قياس الأبصار. عندنا في السنة جواز الصلاة في السفينة، وأنه مأمور أن يصلي في السفينة قائما كما هو مأمور أن يصلي في الأرض عادة قائما إلا إذا لم يستطع، كما هو في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن السؤال الذي يتعلق بالصلاة الطائرة التي لم تكن معروفة في ذلك العهد ولا مشارا إليها إشارة واضحة في بعض النصوص، ثم وجدت هذه الصلاة فصارت بمثابة السفينة، فإذا جمد الإنسان على النصوص المذهبية من جهة وعلى عدم الاعتبار بالقياس من جهة أخرى لم يحسن الجواب عن السؤال السابق، وهو هل تصح الصلاة في السفينة أم لا. وإن أجاب ربما حال عن الصواب. ووجه الإشكال في الصلاة الطائرة أو التساؤل عن صحة الصلاة الطائرة هو أنها غير معتادة في أرض الناس، فالناس يصلون على الأرض وعلى كل ما اتصل بالأرض. ولقد وقع في بعض الكتب الفقهية عبارة توجب عدم صحة الصلاة في السفينة، وقد تخيلوا هذه الطائرة كما تخيلوا كثيرا من أحكام الفرعية، بعضها خيال محض وبعضها مما صدقه الواقع، فهذا الثاني هو الذي يهمنا الآن. فقد جاء في بعض كتب الشافعية ما نصه: لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فلا تصح صلاته. نعم. لا مو مش من الله، أحيانا هكذا إذا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنهم يشترطون المكان لصحة الصلاة وأن يكون طاهرا. هكذا تخيل. وبهذه المناسبة أذكر أنني في بعض رحلاتي وأسفاري في سبيل الدعوة في سوريا كنت أذهب إلى شمال سوريا إلى حلب وما حولها كأدي، فخططت في أول مرة